قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بحوله وقوته ننتهي الليلة في شرح كتاب حلية طلبات. فوصلنا إلى الفصل السابع المحاذير. قال حلم اليقظة، يعني احذر حلم اليقظة. قال إياك وحلم اليقظة، ومنه بأن تدعي العلم لما لم تعلم. يعني حلم اليقظة أن أنت توري الناس ادعاء، ده ممكن يكون بالقول أو بالفعل أو بالتعريض أو بأي شيء من الأشكال، تدعي أن تعلم ما لم تعلم، أو إتقان ما لم تتقن. تظهر الناس أن تتقن علم العلوم وأنت لا تتقنه، فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم لعدة أسباب، منها أن الله عز وجل يحرم هذا المدعي، ومنها أن هو نفسه هذا الادعاء يمنعه من التعلم. يعني هو دعا هيصدق نفسه بقى وبعدين هيقف ويتوقف عن طلب العلم لأنه يظن نفسه عالما وهو ليس كذلك. ثانيا احذر أن تكون أبا شبر. من هو أبا شبر؟ قال فقد قيل العلم ثلاثة أشبار، ثلاث مراحل. يعني من دخل في الشبر الأول تكبر، يعني أول ما يبدأ يعرف يقرأ مثلا القرآن ولسه بقى عارف مثلا أحكام النون والسكان والتنوين أول ما عرفهم، فيبدأ أول ما يسمع أي حد إيه بيقرأ وما بيغنش الغنة ومش كذا يبدأ إيه يقول شوف ما بعرفوش يقرأ ومش عارف إيه كلام زي كده. ده الشبر الأول، فيتكبر ويفتكر إن هو اللي عارف وكل الناس ما تعرفش يقرأ صح. ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، بعد ما يبدأ يتعلم مثلا علم القرآن ويتقن بقى إيه الأحكام وكده يبدأ يعرف إن العلم دوت علم كبير وفي قراء كتير جدا متقنين، وإن هو مازال في حاجات مش متقنها وهو ما كانش عارف إنه بيغلط فيها أصلا، يبدأ يعرف إن في مخارج لسه مش مظبوطة عنده، إن درجات التفخيم والترتيب لسه فيها بعض التظبيطات. مثلا إحنا هنضرب مثال بالقرآن مثلا، فيبدأ يتواضع يحس إنه لسه إيه عايز يتعلم ولسه قدامه بدري يعني. ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم، يعرف إن هو لسه ما عارفش حاجة، ليه ما يعرف أن في بحور وفي مش عارف ابن الجزري جمع كم مش عارف 50 سنة دين ولا مش عارف كم في قراءة واحدة ومش عارف عمل كذا في إيه، تبدأ يعرف أنه لسه إيه معهوش حاجة، يبدأ كل ده لسه إيه ما يعرفش، فيعرف أنه لسه قدام بدري. ثالثا التصدر قبل التأهل، يعني هو يتصدر للتعليم أو للفتية أو لأي شيء قبل أن يتأهل. قال أحذر التصدر، قال أحذر التصدر قبل التأهل فهو آفة في العلم والعمل، وقد قيل من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. طبعا النقطة دي معروفة عندكم إن شاء الله، لكن في نقطة أو مسألة بتشكل عند بعض الإخوة، إن هو مثلا إيه يغالي أو في المسألة دي لدرجة إن هو مش عايز يعمل أي حاجة. تيجي تقول له دي كلمة في مسجد يقول لك أنا مش عايز أتصدر، تيجي تقول له طب علم الأطفال القرآن مش عايز أتصدر، طب هتعمل إيه بقى؟ لا هو يعني في مثال كويس في المسألة دي، إن بعض الدعاء كان يقول أنا حارس المنبر، أنا حارس المنبر، يعني إيه؟ يعني أنا أحرس المنبر من أن يأتي عليه مبتدع ويدعو إلى بدعته، فإن كنت لا أحسن الدعوة وما زلت على الطريق لكني على الأقل أصد هذا الباب، يعني هو حاجز المكان عشان ما يجيش واحد تاني إيه يعلم الناس الخطأ. فهو إن كان لسه بيتعلم ومش أهل لهذا المكان لكنه يحرسه، فإذا جاء صاحب المنبر اللي هو الإنسان بقى المتمكن والأفضل منه يتركه له. يعني أنت قدام جنبك مسجد ما حدش يقول فيه كلمات خالص، ما حد بيعلم الدين خالص، خلاص أنا هبدأ أعلم اللي أنا عارفه، أنا مش أهل له ولا حاجة، مش أهل التعليم، بس اللي أنا عارفه هبلغه إلى أن يأتي إنسان صاحب علم أو عالم من العلماء أو داعية من الدعاء هترك له المكان. طب افرض ما جاش، هفضل مكاني أحرس هذا المنبر من أن يأتي عليه مبتدع أو ضال أو صاحب بدعة يدعو الناس إلى هذا الباطل. فأنا ممكن ما بقاش أهل ولا حاجة، بس أنا بعمل إيه؟ بكفي الناس اللي أقدر عليه، يعني ما لا يدرك كله فلا يترك كله، سدده وقاربه. لكن إمتى يبقى المشكلة بقى؟ لو أنا لسه لم أتأهل وقدامي واحد تاني متأهل وأنا بتصدر وأشيله، لا يبقى دي الآفة بقى. لكن ما فيش حد اللي أنا هعمل إيه؟ بسد الصغر قدر ما استطعت. واضح شباب؟ رابعا التنمر بالعلم. احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم يراجع مسألة أو مسألتين. ليه مش عارف في الدنيا ولا عارف في الفقه مثلا غير مسألة واحدة بس. مسألة واحدة خدها واحفظ وعارف فيها الأقوال والمذاهب، يقول لك مثلا إيه حكم الجلود مثلا، مش عارف جلود الميتة مثلا، يقول لك ده فيها سبع مذاهب قالهم النووي مش عارف إيه وإيه، ويحفظهم السبعة وكل واحدة دليلها ورد عليها. هي المسألة دي الوحيدة اللي حفظها في الفقه، ما عرفش إلا هي أو مسألتين حفظها ومتقنها كويس. بقى يجي في أي مجلس في إخوة أو طلبة علم أو مشايخ يبدأ لأي سبب من الأسباب، يلاقي واحد لابس حاجة جلد ولا بتاع ولا كده، يقول له خد بالك ده جلد نمر ده ولا إيه، أنت عارف حكم جلد الميتة والعلماء اختلفوا، عايز إيه بأي شكل يقول لك الكلمتين اللي هو حفظهم. فده من التنمر بالعلم. قال احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه يشار إليه آثر البحث فيهما ليظهر علمه، يعني من غير بيتلكك عشان يقول إيه المسألة اللي هو حفظ، وهي ملاش أي علاقة بالموضوع ولا بالمجلس ولا أي حاجة، بس عشان حفظ الكلمتين دول عايز يقول. وكان في هذا من سوءة أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته، يعني الناس فاهمة أن هو عمال بيستدرك الإيه الكلام للحتة اللي هو حفظها، فالناس فاهمها يعني هو مفقوس، يعني أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. وقد بينت هذا هذه مع أخوات لها في كتاب التعلم، والحمد لله رب العالمين. كتاب الشيخ بكر أبو زيد له كتاب اسمه التعلم، يعني نسأل الله عز وجل أن يعيننا جميعا على إيه تدارسها والعمل بما فيه. خامسا أو إيه خامسا تحبير الكاغد اللي هو التأليف، يعني قال كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية والذي نهايته تحبير الكاغد، فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته. يعني مش أي واحد يتعلم حتى لو أتقن، الفقه أو أتقن الأصول أو أتقن العقيدة، ما يسرعش في أنه يصنف ويكتب. ليه؟ لأنه حتى لو هو متقن مازال درجة التأليف بتعوز إتقان أكبر من أنك مجرد تعلمت أو مجرد تعلم، لا التأليف ده أعلى. فاستنى التأليف ده أخره خالص، حتى بعض السلف كان يقول التأليف يكون بعد الأربعين، يعني مهما وصلت من العلم فاستنى لحد سن الأربعين ما تقلبش قبلها، إن كان يعني ما فيش دليل طبعا على الكلام ده، بس ده من باب إيه، يعني إن هما كانوا بيقولوا نأخروا إلى سن النضج العقلي والفكري والعلمي وبعدها تبدأ تألف، فخلي التأليف مرحلة متأخرة قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك والنضوج على يد شيخ أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. يعني أنت لو كتبت وبدأت تألف قبل ما تتمكن أنت كده تبدي العار وتظهر الشنار وتظهر سوء علمك وقلته. قال أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة ودردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. يعني بقى اللي وصل لأهلية التأليف وبدأ يؤلف ده يعني طاعة عظيمة جدا ونفع عظيم جدا للأمة. يعني شوف الكتب اللي حواليك ديت كل كتاب منها كام إنسان انتفع بيه على وجه الأرض. يعني يكفيك مثلا أن تتدبر في مثلا صحيح البخاري، يعني تقريبا لا يخلو يوم ولا ليلة إلا ويذكر اسم البخاري في مكان من الأماكن. تلاقي أي شيخ أي عالم من العلماء داعم الدعاء بيقول درس من الدروس لابد يذكر الإمام البخاري، لأن صحيحه من أعلى كتب الصحة زي ما أنتوا تعلموا طبعا في إيه في المصطلح. فالشاهد اللي أقصده نشوف يعني البخاري لما اكتملت أهليته ووصل إلى هذه المرتبة العالية وكتب الكتاب انتفع بيه قد إيه. فإذا الكتاب لمن أتقن هو من أعظم الكروبات، لكن يكون بقى عار وشنار على من لم يتقن. وصلنا فين وغير مطولاتي. ولا تنسى قول الخطيب البغدادي، من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. يعني انت قبل ما تصنف محدش عارف ايه اللي جواك، محدش عارف تفكر في ايه، محدش عارف انت ما ان صنفت ووضعت الكتاب خلاص بقى كل اللي في عقلك على طبق امام الناس، فما تحطش او ما تعرضش بضاعه مزجاه، لابد الاول تبقى عندك بضاعه تليق بالعرض، فلا تتسارع في مسألة التأليف إلا وانت عندك فعلا ما يؤهلك لذلك. قال موقفك من وهم من سبقك، يعني انت بدأت تقرأ وتتعلم فوقفت على اخطاء لشيخ الاسلام تيمية مثلا او لابن القيم او لأي علم، مالك ابو حنيفة او حنيفة ومالك والشافعي واحمد ائمة الاربعة مثلا، ولا يخلو احد من اخطاء لان مش حد معصوم. فلما تلاقي وهم، الوهم غير الخطأ كمان، وهم يعني ايه مثلا نسب قول الى عالم وده مش قول مثلا، او صح حديث وهو ضعيف، وهم دخل حاجة في حاجة. فأما تقف على هذا الوهم تعمل ايه؟ قال اذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه. ما تفرحش بقى ده انا ايه مسكت غلطات على فلان وعلان تبدأ تشهر به، ولكن افرح به ليه؟ لتصحيح المسألة فقط. يعني تفرح انك عرفت ان دي غلط عشان تعرف صح، مش عشان تشهر بالمخطئ. فإن المصنف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام. ما فيش واحد بيكتب إلا أكيد هيغلط وأكيد هيهم، لأن لا يوجد كتاب أبدا ليس فيه خطأ إلا المصحف، هو الكتاب الوحيد الذي تكفل الله عز وجل في حفظه، وهو الكتاب الوحيد الذي ليس فيه خطأ. أي كتاب مهما كان صاحبه فلابد فيه من خطأ. يعني حتى الإمام الشافعي رحمه الله لما ألف كتاب الرسالة، ويعتبر من أول الكتب في أصول الفقه، وهو مش أول كتاب ولا حاجة يعني، بس أول كتاب يعتبر جمع مبادئ العلم في كتاب مكتوب، كان قبل كده العلماء بيتداولوا هذه المسألة، وأول من قعد لهذا العلم يعني قبل كده كان الإفتاء أو الفقه ده ملكة، واحد عنده الملكة دي فخلاص بيدخل فيها، لكن واحد ما عندوش ما يعرفش يكتسبها. الإمام الشافعي هو اللي جعل الفقه يكتسب، يعني علمك إزاي تفهم النصوص، يعلمك إزاي تبقى فقيه. فدي كان اللي ما عندوش الملكة خلاص، لكن حتى لو مهما كان ذكي بس ما عندوش الملكة دي ما يقدرش يوصل لها. لكن الإمام الشافعي جعلها إيه لها خطوات بحيث تكتسب هذه الملكة عن طريق التدرب على هذه الخطوات وفهم هذه الأصول. الشاهد الإمام الشافعي في كتاب الرسالة كان أحد تلامذته قرأوا عليه يعني عدد كبير من المرات، مش فاكر كام، حوالي 50 مرة، كل مرة يصلحوا أخطاء في الكتاب، لحد المرة 50 اللي هي آخر مرة قرأوا عليه وجد برضه أخطاء. فإنما الشافعي قال سبحان الله، يعني إيه إن ما من كتاب إلا وفي أخطاء إلا المصحف. يعني عرض إنه رجعوا 50 مرة قراءة مع طلبة ويصح كل مرة، ومع ذلك كل مرة يجد أخطاء. فما فيش كتاب إلا وستجد فيه أخطاء، هو نفسه كتاب وكل مرة يجد فيه أخطاء، فما بالك بواحد تاني بقى غيره بفهم غير فهمه. يعني ممكن أنا فهمي كل مرة فبالتالي إيه أنا عندي معلومة خطأ، فكل مرة بقرأها وأنا عارفها أصلا غلط فما باخدش منها غلط، أما يجي واحد تاني غيري يكتشف إنها غلط، فما بالك ان انا نفسي بنفس معلوماتي بكتشف اخطاء، فما بالك لو جه غيري. فاي كتاب هتجد فيه اخطاء. قال فلا تفرح به للحط منه، ولكن افرح به لتصحيح المساله فقط. فان المصنف يكاد يجزم بانه ما من امام الا وله اغلاط واوهام، ولا سيما المكثرين منهم. اللي بيشتغل كتير بيغلط كتير، اللي ما بيشتغلش ما بيغلطش. يعني انت مالكش اي عيوب في التاليف، ليه؟ لانك ما الفتش. لكن اللي الف كتاب هتلاقي له اخطاء، اللي الف 10 هتلاقي له اخطاء اكتر، اللي الف ألوف الكتب أو مئات، بلاش ألوف، هتلاقي له مئات الأخطاء. فده شيء، ده شيء طبيعي جدا. لذلك أنت لو جيت لأي إنسان، أي داعية دلوقتي، لو جيت أي داعية من دعاة المكسرين مثلا في العلم أو التعليم أو الوعظ، هتلاقي له مثلا مئات أو ألوف الشرايط على النت مثلا. لو جه حد نزل الشرايط كلها وقعد يسمعها بنية إنه يتصيد أخطاء، هي أخطاء كتير جدا بلا شك، أخطاء كل حاجة. هتلاقي أخطاء مثلا قرأ آية غلط، وهتلاقي قرأ حديث غلط، ضبط اسم راوي غلط، قال مسألة غلط ما كانش واخد باله منها واهم فيها. هتلاقي أخطاء كتير جدا، وكل ما هتلاقي جهده وبذله أكثر هتلاقي أخطاء أكثر. هي ممكن تكون نسبتها أقل، يعني مثلا إيه النسبة بالنسبة للشغال قليل 10%، بس هو له أصلا 10 شرايط، فإذا هو غلط في شريط واحد. واحد له 1000 شريط، 10% دول 100 شريط، فهو هتلاقي له برضه خطأه 20 شريط، مش 10 بقى 20، بس هي النسبة قلت والعدد كتر. فكل ما الإنسان بيشتغل أكتر بيغلط أكتر. ف يعني ده شيء لا نحط به من قدر أحد، مش معنى فلان غلط أو فلان لا. قال وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم. هو المتعالم اللي هو بيدعي العلم من علامته أنه يشغب بالأخطاء، بيستنى يتصيد لأي أحد أن يخطئ ويفرح بالخطأ جدا ويبدأ ينشره. ليه؟ عشان يقول بص ده غلط انا بقى الصح. هو معنى الكلام كده ان انا بنشر خطأ فلان يبقى انا اللي عارف الصح، فده تعالوا. يريد أن يطب زكاما يعني يستشفي من الزكام يعني فيحدث به جزاما. الجزام طبعا مهلكة متسقط أعضاء، فهو عايز يستشفي من الزكام يصاب بالجزام، يعني عايز إيه إن في خطأ صغير هو وقع عليه قد يستره وينتهي الموضوع أو يصححه فيما بينه وبين نفسه، لكن هو طلب أن يستشفي من نقص علمه بالتشفي في العلماء فوصل إلى الجزام وهو المهلكة، إن هو هيهلك ومش هيبقى له ذكر وهيبقى متعالم وينتهي الأمر إلى القصار يعني. قال نعم ينبه على خطأ أو ينبه على خطأ أو وهم وقع من إمام، مش معنى إن في إمام غلط إن إحنا نسكت، لا هنقول هو الله الشيخ فلان غلط في كذا، إيه المشكلة؟ ولكن بيقول إيه ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر، أي غمر هذا الخطأ في بحر علمه وفضله، يعني هو نشوف بقى الرجل ده له فضل قد إيه وعلم قد إيه، طيب هو غلط غلطة وقال عشرات أو المئات أو الألوف من المسائل الصحيحة، يبقى عشان الغلطة دي خلاص الإنسان ده بقى مش نافع، لا يغمر هذا الخطأ في بحر علمه وفضله، لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه، يعني ما يجيش بقى إيه الرهج قلنا هو غبار المعركة، ما يجيش بقى يعمل إيه معركة حوالين العالم ده أو الداعية ده عشان خطأ أخطأ، لا بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله. قال دفع الشبهات. قال لا تجعل قلبك كالإسفنجة تتلقى ما يرد عليها فاجتنب إثارة الشبهة. كان شيخ الإسلام تيمية طبعا نصيحة تكون في متعود كده، نصح شيخ الإسلام ابن القيم بنصيحة يقول أنها من أنفع النصائح التي نصحها له، نصحه شيخ الإسلام ابن تيمية قال لو تجعل قلبك كالإسفنجة ولكن اجعله كالزجاج. ايه الفرق بين الاثنين؟ ان الاسفنجه لما بتترمى في ميه مش نظيفه بيحصل لها ايه؟ تشرب الميه اللي مش نظيفه دي، لكن الازازه لو اترمت فيها ايه اللي هيحصل؟ مش هتدخل فيها وهي مقفوله، مش هيدخل فيها خالص، بس هتشوف ان في بره ميه مش نظيفه بصفائها وقوتها، يبقى صفائها هيوريها الحق من الباطل وقوتها هتمنع دخول الباطل اليها. فالشيخ الاسلام ابن تيميه كان يقول لتلميذه ابن القيم هذه نصيحة، لا تجعل قلبك كالإسفنجة ولكن اجعله كالزجاجة. فمش معنى ان انت في شبهات موجودة وكده انك هتعتزلها وتبعد عنها، لا انت كده كده كطالب علم هتتعرض ان انت تسمع شبهات. طب تعمل ايه ساعتها؟ تبقى مش كل حاجة تسمعها تعتقدها، لا استنى وانظر وخليك صلب العقيدة وما تتهزش بسهولة، وميز الخطأ من الصواب، وذلك بايه؟ بالصفاء العقيدة، ان انت اصلا عندك عقيدة صحيحة متينة مبنية على أدلة وفهم عقيدتك كويس، فهم دينك كويس، فلما تيجي عليك شبهة انت هتعرف انها غلط بدون ما تفهم هي غلط ليه، وبعد كده ابحث هي غلط ليه، تمام. فقال لا تجعل قلبك كالإسفنجة تتلقى ما يرد عليها فاجتنب إثارة الشبه وإيرادها على نفسك أو غيرك. يعني في ناس كتير كل كلامهم شبهات، هو كل ما تقول له حاجة يقعد يألف لك شبهات ويتوقع شبهات، لا هو بيجيب على نفسه شبه وبيوقع نفسه في ضلال وبيرد هذه الشبه على غيره فيضله. فبيقول لا تجنب إثارة الشبه وإيرادها على نفسك أو غيرك، فالشبه خطافة، يعني ممكن الشبه تخطف واحد، أنت ممكن أنت ما يحصلكش مشكلة ولكن واحد يسمعك يضل، وممكن أنت نفسك تتخطف، فابعد عن الشبه ولا تدخل في هذه المعركة إلا وأنت على أرض صلبة من العقيدة الصحيحة ومن الفهم الصحيح، ساعتها تدخل وانت كزجاجة لا تتشرب الفكرة. قال فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة فتوقهم، ابعد عنها، احذر اللحن. قال تعد عن اللحن في اللفظ والكتب، يعني ما تكتبش أخطاء وما تقرأش خطأ، فإن عدم اللحن جلالة، يعني من العظمة إن أنت ما تقرأ تقرأ إيه؟ تقرأ صح. وصفاء ذوق، يعني هتبقى إيه؟ إنسان صاحب ذوق صحيح، تبدأ تفهم الكلام على المعنى الصحيح. ووقوف على ملاح المعاني، اللي هي المعاني ملاح المعنى اللي هي المليحة الحلوة، يعني لسلامة المباني، يعني أنت قريت المبنى صح ففهمت المعنى صح. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن، يعني لما يقرأ غلط أو يقول كلمة غلط يضربوا عليه، يعني يقول له مثلا إيه أنا رحت لأخوك، لا هي الأخيك، تمام؟ فما يقول له أنا رحت لأخويا يقول له لا قلت روح لأخي، يضربوا على الكلمة دي، يقول لا قول لأخي، تمام؟ فكان بعض السلف يضربون أولادهم على اللحن. وأسند الخطيب عن الرحبي قال سمعت بعض أصحابنا يقول إذا كتب، على فكرة الموضوع ده مهم جدا في الأطفال بالذات، لأن الطفل أما بينبني بيبنى عنده تبنى عنده اللغة بشكل صحيح بيبدأ طول عمره يقرأ صح ويكلم صح، أما يسمع غلط. لذلك احذر من أفلام الكرتون بالذات اللي بتتكلم بالعامية والكلام ده، يعني لو ابنك بتفرج أو ليك ابن بتفرج على أفلام كرتون هاتوا الأفلام بتتكلم بالعربية الفصحى بس، ممنوع أي فيلم كرتون بالعامية. ليه؟ هو هيسمع صح، هيبقى عنده سماع صحيح، هينطق صح، هيبدأ يتكلم صح، هيبدأ يبقى عنده الملكة. لأن مش مشكلة لو عندنا عيب نصلحه في ولادنا بقى، ما نبقاش كمان نطلعهم هم كمان غلط، يعني نستدرك بقى العيوب دي نطلع أجيال صح. وده موجود، يعني الإخوة بالذات المهتمين بالمسألة دي تلاقي ولادهم كلهم بينطقوا صح، يعني شفت ناس كتير أطفال كتير بالمسألة دي، يعني يبدأ إيه هو لوحده بدون ما يعني الطفل مش عارف طبعا العامية من العربية وكأنه مش متكلف ولا حاجة، هو كلمة سمعها فبيقولها، يعني كنت بدي البنت حقنة كويس هتقول النجدة النجدة عشان هي ايه شايفة الكرتون لما يجوا يمسكوا حد يقول لهم النجدة ليه؟ عشان هي سمعت الكلمة دي صح. قال سمعت بعض أصحابنا يقول إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر، يعني واحد لحان كتب غلط كتب عنه واحد تاني لحان برضه فيكتب غلط على غلط، صار الحديث بالفارسية، هتيجي في الآخر تلاقي إيه الحديث بقى مكتوب بالفارسية ما عادش عربي خالص. وأنشد المبرد، مش عارف اسمه مبرد ولا إيه، بس هو مش مربوط عندي
مبرد
المبرد ماشي. النحو يبسط من لسان الألكني، اللي هو الألكن اللي هو يعني في لسانه عجمة، يعني والمرء تكرمه إذا لم يلحني، يعني طالما بيتكلم صح اكرمه. فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن، يعني من أجل العلوم اللي بيقيم اللسان صحاحه يعني. وعليه فلا تحفل بقول القاسم ابن مخيمرة، مضبوط عدو كده مخيمرة ماشي، رحمه الله تعالى، قال تعلم النحو أوله شغل، يعني هيشغلك، وآخره بغي. لا الكلام ده إيه بيقولك ما تفرحش بيه، لا وما تخلوهوش هو العلامة بتاعتك، لا. ولا بقول بشر الحاكي رحمه الله تعالى لما قيل له تعلم النحو قال أضل، يعني بيقول استفهام تعجب، يعني أضل، قال قل ضرب زيد عمرا، يعني طبعا عمرا ما تبقى عمرا أبدا يعني كويس، لأنه ممنوع الصرف لا ينون. قال بشر يا أخي لما ضربه، يعني هل فعلا في واحد اسمه زيد ضرب واحد اسمه عمر؟
يا عمر
انت عندك عمر؟ لا عندي عمر
غلط
عمرا
ماشي،
هي مكتوبه عندي عمرا انا بقول لك يا عمران ما تبقى عمرا لان دايما هو الصرف ده كده غلط، يعني انا قلت ده هو بيستدرجه بيقول له غلط يعني. فقال بشر يا اخي لما ضربه، قال يا ابا نصر ما ضربه وانما هذا اصل وضع، يعني ايه اصل هنقيس عليه بقى ونفهم منه الفاعل والمفعول والكلام ده. فقال بشر هذا اوله كذب لا حاجه لي فيه كويس. هو بيقول لك ما تفرحش قوي بالاثرين دول وتسيب تعلم النحو، لا حاول تتعلم. واحنا طبعا يعني عشان احنا قصرنا واحنا صغيرين في تعلم النحو او كتير مننا يعني بيبقى عندنا بعض عقمه كده، فنحاول نجاهد نفسنا فيها على قد ما نقدر، يمكن ربنا ايه يفتح علينا في يوم من الايام يعني. رواهما الخطيب في اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل، ليه العمل بقى بمناسبة النحو؟
المصدر
عامل، مصدر عامل، ده الاقتضاء ده مصدر عامل والعلم مضاف اليه والعمل مفعول به للمصدر العامل. ايه شروط بقى المصدر العامل؟
يصح ان يجوا مكانه مصدر مؤول،
دي واحد هم ست منهم في النحو. الاجهاض الفكري، قال احضر الاجهاض الفكري باخراج الفكره قبل نضوجها يعني انت بتعرف على فكره يعني، بس انا ايه في المعرفه يعني قصدي يعني قلت اكيد لكم معلومه يعني، مش لكن انا مش بدعي ان انا بتاع نحو ولا حاجه. قال احضر الاجهاض الفكري باخراج الفكره قبل الوجيه، يعني بيقول لك ايه، بيقول لك لو انت عندك فكره اوعى ان انت تتسرع في ان انت تخرجها للناس وهي لسه لم تنضج عندك، انت كده قتلتها اخطاها، سيبها تنمو وتتخمر وتستقرئ الادله عليها وتشوفها صح ولا غلط، ولقيتها صح خلاص تبدا تجيب بقى ايه، تجمع الادله كلها وتوثقها وتطلع الفكره ايه مظبوطه، يبقى اللي يستفاد منك استفاد صح، مش يبقى ايه الفكره تقولها بسرعه وتتسرع في اظهار المعلومه وهي لسه انت ما اختمرتش عندك، فتبقى قتلتها باظت خالص لانها طلعت غلط والناس فهمتها غلط او خدتها انت قلتها غلط، فالناس بالتالي اعترضت عليها، بعد كده تيجي تصححها ما عادش حد عايز يقبلها بقى، لا استنى ما هي من الاول تختمر وتنضبط. اذن ولا ايه؟ الاسرائيليات الجديده. قال احضر الاسرائيليات الجديده في نفثات المستشرقين من يهود ونصارى، فهي اشد نكايه واعظم خطرا من الاسرائيليات القديمه، فان هذه قد وضح امرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها ونشر العلماء القول في كلها مصادر عامله، وضوح ونشر وكل دي مصادر عامله، وضوح وضح امرها ببيان، بيان ده مصدر عامل، النبي صلى الله عليه وسلم مضاف اليه، الموقف مفعول به، نشر العلماء برضو نشر مصدر عامل والعلماء وايه القول فيها. اما الجديده المتسربه الى الفكر الاسلامي في اعقاب الثوره الحضاريه واتصال العالمين، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بين موقف من الاسرائيليات القديمه ان هي ايه حديث عن بني اسرائيل ولا حرج، فهي لا نصدقها ولا نكذبها، ما لهاش حكم الحديث انها صحيحه نعمل بها، ولا هي بنكذبها، لا هي بنرويها باب الاستئناس. وطبعا لو في احكام شرعيه في القاعده المعروفه للناس كلها حفظاها، شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا، قاعده لكل الناس حفظها، وان كانت هي يعني ايه دي مش هي هي كان هي دي تديك الخلاصه يعني الى ان تفهم الموضوع باستطراد. فالخلاصه بيقول لك اذا كان ايه الاسرائيليات خلاص حكمها معروف، لكن الاسرائيليات الجديده بقى اللي هي ايه المشاكل اللي الغرب او المستشرقين بيدخلوها في كتب المسلمين فتبدا ايه يحصل لحن عندهم وخطا ديت مش عارفين نعمل فيها ايه. فقال اما الجديد المتسربة الى الفكر الاسلامي في عقاب الثورة، مش الثورة المصرية، الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبح المادة الاسلامي فهي شر محض. بيتكلم يعني ان لما حصل ثورة علمية وبقى في ثورة معلوماتية العلوم بتوصل بسرعة، بل احيانا يتسرب افكار خاطئة زي الميكافيلية مثلا والغرض الغاية تبرر الوسيلة والأشياء دي، تتسرب إلى أفكار المسلمين وهي أصلا أفكار خاطئة تضاد الشريعة، فيبدأ الإيه الناس تعتقدها. طيب دي هنبدأ إيه عايزين ننقحها، وإحذر بقى المسألة دي
من الليبرالية. شيء
إيه؟
الليبرالية
تيجي تفرش على الموضوع ده ماشي. الليبرالية أي حاجة يعني أي مصطلح الليبرالية مثلا إيه يروي المفهوم الليبرالية على إنه الحرية، هو ليس الحرية هو التحررية، تمام؟ التحررية من كل قيد، قيد سواء ديني أو خلقي أو عرفي أي قيد، فهي مثلا يرجوه بمفهوم بشكل آخر إن هو الحرية، والحرية شيء الناس كلها بتحبه وعايز تبقى أحرار، هو يقول لك الحرية وهو مش معناه الحرية معناه التحررية. حتى في كتاب في سلسلة للشيخ محمد سعيد مقدم كان بيتكلم على إيه على معرفة الحجاب والصفور، فبيذكر فيها يعني ان ايه ان بيذكروا ايام الغزو البريطاني لمصر ان كان هناك اماء متحررات، فبيقول شوف بقى هنا وضحت الايه الفكر، هي اما تبقى ايه ما هياش حره، امال معنى متحرره يعني ايه بقى؟ مش معناها حريه هنا معناها التحرر، فكان معنى كان بيتكلم مثلا عن الصفور معناها التحرر من القيود العرفيه والدينيه، مش معناها انها حره، ما هي اما اصلا، فازاي تصف بالحريه وهي أما؟ لا، هو معناها التحرر هنا ليس معناها الحرية، تفرق بين التحرر والحرية. سلسلة حلوة بسمعها. قال فهي شر محض وبلاء متدفق، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة، سنة هي اللي أخذت، وخفض الجناح لها آخرون، فاحذر أن تقع فيها وقى الله المسلمين شرها. قال احذر الجدل البيزنطي، اي الجدل العقيم او الضئيل، فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكه يعني ذكر او انثى، والعدو على ابوابه يعني العدو بره هيغزو قسطنطينيه او بزنطة واقف بره وهم لسه عاملين يفكروا ايه يا ترى الملائكة ذكران ام اناث، والعدو على ابواب بلدتهم حتى دهنهم وهم لسه عاملين تجلي، فسمي جدل بيزنطي. يعني بيضرب المثل بايه بالجدل التافه اللي ملوش قيمة الخلاف الاول. يعني على سبيل المثال تلاقي مثلا ان احنا امة دلوقتي محاربة ومحتلة ويغتصب نساء في اخواننا، يعني نساء اخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي بورما وفي كشمير، وجروح الأمة لا تكاد تندمج، ونعاني في بلاد الإسلام اللي هي ما فيهاش احتلال عسكري باحتلال فكري واحتلال في تغريب ثقافي وبانتشار الجهل والبدع والأهواء وقلة نشر السنة، وفي معركة احنا في معركة حقيقية بكل المقاييس، وتلاقي إخوة مثلا تتجادل في نمسك السواك باليمين ولا بالشمال. ده يعني وإن كان لو وجهة شرعية لأن العلماء تكلموا فيه، بس ده يعتبر في هذا الوقت من الجدل الذي لا فائدة فيه. ليه؟ أولا لأن ده مسألة، بالذات أنا ضربت المثال ده بتاع السواك، مسألة لا ليس فيها أي نص من القرآن والسنة على الإطلاق، لا فاعل ولا قول ولا أي شيء خالص، هو مداره كله على القياس، مش عارف اللي قاسه على إزالة الأذى فقال لي يبقى بالشمال، اللي قاسه مش عارف طيب كده يعني، لكن ما فيهوش أي دليل خالص، فمش هتفرق. ولو كان في نفع أو أولوية اليمين أو الشمال كان النبي صلى الله عليه وسلم بينه، أو كان الصحابة ذكروه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي شيء ما فيش فيه أي نص أو أي دليل مطلقا، تمام؟ غير عمومات بقول أو يعني استنباطات أو قياسات. فماشي خلاص، أنت عمومات الأدلة أدت ليك أنك شايف أنه بالشمال، خلاص استك بالشمال والموضوع خلص على كده، وده المذهب حنبلي كويس. واحد تاني شاف أنه باليمين، خلاص استك باليمين. ما جيش بقى الاخوه في المسجد قبل الصلاه تلاقي ايه واحد بيستقبل اليمين يوم جاي واحد تاني يمسك بالشمال، وحصلت في مسجد انا عارف قصه، يعني انا اضرب مثال بقصه انا شفتها، يعني انا مش شفت قصه بس يعني واحد من اطرافها جه حكى لي حصل له مشكله وتشكلوا مع بعض، وراح ايه جاب، كان هو بيدرس كتاب ملخص الفقهي طبعا ده كتاب حنبلي، فراح جابه ايه الجيل اللي اختلف معاه وهو ايه ان بالشمال وده مذهب احمد ومش عارف ايه، ودخل وفق هو دكتور. يعني هل في ناس مشغوله بجروح الامه تنشغل بمثل ذلك؟ ده يعني وإن كان هو من الشرع بس مش فين الأولوية؟ فين الأولوية دلوقتي؟ بس هي ما شيء ما فيهوش سنة أصلا عن النبي عليه الصلاة. استاك عم بس وخلاص، شوف الناس ما بتسوقش الأول ولا تستاك، وشوف اللي بيستاك بالشمال ده نقول له اليمين صح ولا غلط. فيعني في أولوية، فما يبقاش العدو على أبواب بلدة هو ما عم يتناظروا إيه في السواك أو غيره اليمين ولا بالشمال. فالشاهد ان في اولويات، يعني من اعجب العجائب والله العظيم انا بعجب لهذا الشيء عجب شديد جدا، وان كان بعض الناس بتستسيغه، هتلاقي اخوه بتتفرج على ماتشات كوره مثلا، او بتسال على حكم ماتشات الكوره ومشاهدتها، او دوريات او كاس العالم او البلاي ستيشن او مش عارف بيسموها ايه بيس باين الحاجات دي. والله بتعجب، يعني انا مش متخيل الانسان ده بيفكر ازاي، انا مش والله مش قادر اتخيلها. يعني في اخ بيسال حاجات دي، يعني ممكن واحد غافل او لاهي او بعيد عن الدين ما بيصليش اي حاجه، يعني ماشي، او احسن ما يشرب سجاير بيلعب اتاري ماشي مش مشكله، لكن واحد حافظ القران او طالب علم او داعي الى الله يسال حكم حاجه، هل الالتزام بالدين هو كما قال البعض يعني مصحه نفسيه دخلتها، كان عندك مشاكل نفسيه وزعلان ومتضايق من المجتمع فانعزلت بالالتزام، ولا هو جيش انت انضميت ليه لدعم لخدمه الاسلام؟ قد يكون الإسلام هو جيش محمد عليه الصلاة والسلام، وسورة القتال سميت سورة محمد لأن القتال طريق محمد صلى الله عليه وسلم، فاللي بيتبع طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو طريقه هو الجهاد، جهاد الكلمة وجهاد اللسان وجهاد السنان، كل أنواع الجهاد لا يغني بعضها عن بعض. فإذا بنقول يعني إن مسألة الإيه الانشغال بالأشياء التفاهات دي مشكلة خالص، يعني مشكلة كبيرة جدا عايزين إيه نتخلص منها. حرم الشيخ الاخر نصحنا عن سماع ايه الشريط ده عشان نبعد عن المسألة دي. فالواحد فعلا والله بتعجب اشد العجب من حد بيسأل عن المسألة دي فضلا انه يعملها. الشاهد قال: وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل، وهدي السلفي الكف عن كثرة الخصام والجدال، وان التوسع فيه من قلة الورع، التوسع في الجدل ده من قلة الورع، كما قال الحسن: إذ سمع قوما يتجادلون هؤلاء ملوا العبادة. يعني لو إنسان فعلا في قلبه حب القرآن وفي قلبه حب النبي صلى الله عليه وسلم وفي قلبه حب العباد، هل ينشغل بينه جدل واحد في مسألة ليس فيها سنة أو ليس فيها نص أو ما إلى ذلك، ولا ينشغل يا عم أقرأ لك أيتين أحسن، صلى لك ركعتين أحسن، صح كده؟ فقال هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا، رواه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية وذكره ابن رجب في فضل علم السلف على الأقل. النقطة قبل الأخيرة، قال لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها. قال أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام. أنت مين؟ أنا مسلم. مسلم يعني مسلم. والسلام نحن لسه نقول مسألة التسمية عن جانجا. فليس لهم سمة سوى الإسلام. الأصل إن أنا مسلم بس، لا مسلم سلفي ولا مسلم سني ولا مسلم أي حاجة، أصلا مسلم بس، ده أصل. بس حياتي بقى وقت لابد فيه من التسمي، لذلك قالوا إيه؟ لولا أنهم تسموا ما تسمينا. وأنا الوقت ما أقول مسلم والشيء يقول أنا مسلم والصوت يقول أنا مسلم، ما إيه الفرق بيننا؟ مفيش فرق. فأنا عايز أقول أنا مسلم مش معتزلي، وأنا مسلم مش أشعري، وأنا مسلم مش شيعي، وأنا مسلم مش أي حاجة بقى، أي حاجة من اللي أقدسها في الدين. فبدل ما أقول أنا مسلم مش 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 بقوم قايل أنا مسلم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أيا كان بقى سميته سلفي سميته سني سميته أهل الحديث سميته أهل الأثر، أنا عايز أقول إن إيه مسلم كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هو ده اللي أنا عايز أقوله في الآخر يعني. فلولا أنهم تسموا بهذه الأسماء الباطلة لم يكن يسعني إلا أن أتسمى باسم الإسلام. وأي اسم سواء أهل الحديث أهل الأثر أهل السنة والجماعة السلفيون غير هذه الأسماء كلها ليست بديلة عن اسم الإسلام، ده هي دي إحنا قصدنا إن إحنا نقول إن إحنا الإسلام الصحيح الأول الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بس اصطلحنا على تسميته او الناس اصطلحها تسميته بالسلفية، من سلف يعني ايه القديم او البداية. اتفضل اذن والله اذن طيب ماشي. بيقول ان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ما بعد. فبيقول ان مسألة التسمي بغير اسم الاسلام ليست بديلا عن اسم الاسلام، احنا اظن نقول ان احنا على الاسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو لم تظهر البدع ويظهر من تسموا بأسماء محدثة لما تسمى أهل السنة والسلفيون وأهل الحديث وأهل الأثر لما تسموا بهذه الأسماء، كان يكفيهم الاسم الذي سماهم الله به وسماكم المسلمين، فالله عز وجل هو الذي سمى نزل. وهذا الاسم ليس بديلا عن اسم الإسلام. قال أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام. أما أسألك أنت أنا مسلم بس كيف ذلك؟ ودي نقطة مهمة برضو عايز أقولها، إن ساعات بعض الناس بيحصل عندهم حساسية قوي من الأسماء دي، فأنت ما جيش تفرض عليه الاسم، إيه المشكلة؟ مش لازم أنا مسلم، يقول لك يعني سلفي ولا إخوان ولا تبليغ ولا جهاد ولا أنا مسلم، بس أنا مسلم على ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بس كده وخلاص. أنت قلت إيه معنى اللي إحنا عايزين نوصله، بس أنت قلت مباشرة بلا أسماء. لان بعض الناس ايه عايز هو يستدرج بس يعني في الدعوه بالذات، يعني يكون بتكلم شاب او انسان او اي حاجه في الجامعه او في غيره عايز يستدرجك ليه ان انت تقول له مثلا ده انا ايه سلفي، يقول لك شفت بقى حزب النور عمل كذا وشفت مش عارف شيخ فلان عمل كذا مش عارف فلان اللي عمل كذا من اعظم الشعب، وعايز ايه يجيبك بقى في ايه في قصص وحوارات يخرجك عن اطار الدعوه اللي انت رايح فيه، وعايز يخرجك عن ايه عن السكه اللي انت رايح فيها. لا لا تستدرج، ذلك دي من فن الدعوة الفردية، فن اسمه فن ايه فن المداخلات، يعني لما تيجي واحد يعمل عليك مداخلة في حاجة خارج اطار الدعوة اللي انت راح تكلمه ازاي ترد، ده من فنيات الدعوة الفردية، لازم الاخ يبقى ايه متقنها انه لا يستدرك الى طرق جانبية. لذلك حتى في شرط الشغال القرآن يقول ايه اقصد البحر وخلي القنوات، هو ده مش معنى شرط بس انا عايز اقول لك يعني ايه ان خلي ده هدفك وانت راح تدعو، اقصد البحر وخلي القنوات، خليك في الاطار الواسع لا تستدرج الى القنوات الضيقه وانت بتتكلم في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، بس سيما انت بتكلم واحد مش مخالف معاك فكريا ولا واحد مختلف معاك عقديا ولا حاجه عشان تقول له انا سلفي والسلفيه فرقعه من الصوفيه كذا وهو صوفي وعمال على نظره، لا انت بتكلم واحد اصلا سلفي زي، لان الاصل في المسلمين كلهم انهم على منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل المسلمين على ذلك في الاصل، فالاصل في كل المسلمين انهم سلفيين انهم سلفيون كويس، فالاصل في كل المسلمين انهم اهل سنه، ده اصل الذي يشذ هو المبتدع، لكن أصل في كل من تلقاه في الطريق حتى هو بيشرب سجاير حتى هو بيشرب خمر أو ما إلى ذلك ده مسلم سلفي سني أصلا كده يعني. فالأصل أنت مش في مقام المناظرة بقى بين الطوائف عشان تقعد تبينوا إيه هي السلفية أو مش عارف إيه، لا مش ده موضوعنا. أنا جاي أكلمه عن حرمة الخمر، حرمة شرب السجاير، حرمة الاختلاط المحرم اللي في الجامعة. فالاختلاط طبعا ليس كله حراما كقاعدة شرعية، لكن الاختلاط اللي في الجامعة ده محرم. فعايزين نقول مثلا أنت جاي تكلمه عن حرمة حاجة من الحاجات دي، فهو جه دخل معاك في مداخلة عايز يخرجك لقناة من قنوات هي قناة فعلا كلام فيها دين وهيدخلك بس يخرجك عن المقصد. لا، أنا جاي أكلمك عن ربنا سبحانه وتعالى، إن الله عز وجل خلقك لتعبده، بس أنت دلوقتي بتعصاه. أنا عايزك أخذ بإيدك ونرجع إلى الطريق الصحيح. أنت ما بتصليش، أنا جاي أقول لك تعال صلي، تعال نصلح صلاتنا، تعال نصلح علاقتنا بالله. ده اللي أنا جاي أكلمك فيه، مش جاي أكلمك عن الجماعات ولا عن الطوائف ولا عن الأحزاب، لا مش جاي أكلمك في الموضوع. فلا تستدرك إلى أي قنوات ضيقة في أثناء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قال أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام، يعني إسلام السلام عليكم وعليكم السلام وخلاص، إحنا إيه سلام الإسلام وخلاص المشكلة بعد كده. فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك، اطلب العلم واطلب العمل وادعو إلى الله تعالى على طريقة السلف، ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات فتخرج من السعة إلى القوالب الضيقة. فالإسلام كله لك جادة ومنهج، والمسلمون جميعهم هم الجماعة، وإن يد الله مع الجماعة، فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام. وأعيدك بالله أن تتصدع فتكون نهابا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية، فأعقد سلطان الولاء والبراء عليها، فكن طالب علم على الجادة، تكفو الأثر وتتبع السنن، تدعو إلى الله على بصيرة، عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم، وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف من أعظم العوائق عن العلم والتفريق عن الجماعة. فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغاشيت المسلمين بسببها الغواشي، فاحذر رحمك الله أحزابا وطوائف طاف طائفها ونجم بالشر ناجمها، فما هي إلا كالميزاب تجمع الماء كدرا وتفرقه هدرا، إلا من رحم ربك فصار على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. طبعا الشيخ له كتاب أصلا في حكم الانتماء للأحزاب، مش عايزين نستطرق المسألة دي أولا لأنها طويلة، بس خلاصتها يعني إن المسألة دي هي من وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هي مش أصلا من أصول الدين إن أنا أبقى في حزب أو جماعة، دي وسيلة أن أدعو إلى الله، إن أنا هنبقى مجموعة مع بعض يد واحدة نقيم فرض من فرائض الكفاية التي عجز المسلمون عن قيام بها وحده. فإذا كانت الوسيلة لها حكم المقاصد، فإذا كانت الوسيلة دي مشروعة وهي فعلا العمل الجماعي مشروع، إذا كان هو يؤدي إلى الغاية بتاعته يبقى خلاص، يبقى إذن خلاص كانت وسيلة واجبة، الغاية واجبة فهو واجب. يعني مثلا الجهاد في سبيل الله، مثلا احتلت الشيشان، كان في حكومة إسلامية هناك تدفع العدوان، كانش فيه، فقامت جماعات جهادية هناك، فكان الجهاد هناك واجب فرض، فأصبح قيام جماعات تقوم بهذا العمل فرض، وده عمل لا يقام إلا بجماعة. يعني مفيش واحد يروح جهاد لواحد جهاد يقتل، لا، لازم في إمارة وفي كتائب وفي سمع وطاعة، لازم الجهاد فيه كده، وده يذكره أهل الفقهاء في كتب الفقه. يبقى العمل الجماعي في هذا الوقت اللي هو فيه عمل واجب لا يقام إلا به هو أيضا واجب. إذا كان يؤدى به مستحب فهو مستحب، إذا كان يؤدى به مباح فهو مباح. إذا كان هذا العمل لو عمل جماعي مثلا في مكان من الأماكن هو صد عن سبيل الله، أحيانا يكون ذلك، فيكون تركه خير من فعله. لأن أحيانا يكون مثلا إخوة في مكان الأماكن ويجوا يعملوا أي عمل جماعي وما إلى ذلك، ويكون في بقى ايه بينهم وبين بعض مثلا او بين الناس مشاحنات واشياء الى ذلك، فاجتماعهم على هذه الصوره بهذا الشكل يؤدي الى نفره الناس من حوله. لا، هو المصلحه ليهم ان هم الاول يبنوا قاعده دعويه في المكان قبل ما يفكروا في حاجه زي دي، يبقى لهم ايه قاعده بحيث ما يقول الناس تعالى نجتمع على العمل، تعالى ندعو الى الله مع بعض، يبقى ايه. لكن 3 4 5 فاضل لهم مسجد لوحدهم في بلد وقاعدين ايه سايبين الناس كلها، والناس تقول لك ايه ده الناس دولت ايه بيكفرونا او مش عارف ايه الناس دي بتقول كلام عليه. لا طب ليه خليك بين المسلمين الى ان يبقى احنا عايزين نقول ان قواعد مساله العمل الجماعي هي من وسائل الدعوه يعني التي تخضع للمصالح والمفاسد والقدره والعجز وحسب مكانها وحسب وقعها فهي تحتاج الى فتوى. فالشيخ اذا كان بيقول الكلام ده الشيخ بكر ابو زيد دكتور قلنا بتاع حكم الانتماء للاحزاب اتكلم فيه على هذه المساله وبعدين كتب في الاخر في اخر الكتاب بحث هو طبعا كان بيتكلم على واقعهم في السعوديه. فطبعا الايه الناس قالوا له طب احنا دلوقتي مثلا في بلاد بعض المسلمين في بلاد مش اسلاميه جاليات وجاليات ديت لو لم يكن لها تنظيم ومجلس اداره وكلام زي كده عشان تجمع الزكوات وتذبح الذبائح على الشارع الاسلاميه وتقيم الامر المعروف عن المنكر ودعوه الى الله مش هتعرف تعمل الكلام ده. فالشيخ افرض ايه بحث في نهايه الكتاب طبعا الاخيره في حكم الانتماء للاحزاب والجماعات الاسلاميه في البلاد التي لا تطبق الشريعه. تمام؟ فيبقى اذا الحكم متغير من مكان في الحاكم هو الذي يطبق الشريعه ووضع مستقر فاذا يبقى ايه ده تفريق للامه وما الى ذلك ومكان اصلا ما فيهوش شريعه زي قلت لك مثلا الجهاد.
خلاص البحث
الاراء بقى في موضوع طويل
خلاص بس
يعني ما زي ما قلت خلاصه كده ان هو ايه جائز في بلاد اللي ما فيهاش حد بيقيم الشريعه بشروط زي ما قلت لك وبقرا بقى التفاصيل ان شاء الله ايه هناك. يعني وصلنا فين بقى؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند علامه اهل العبوديه قال العلامه الثانيه قولهم ولم ينسبوا الى اسم أي لم يشتهروا باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه فيعرفون به دون غيره من الأعمال فإن هذه آفة في العبودية وهي عبودية مقيدة. أما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها فله مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم فلا يتقيد برسم ولا إشارة ولا اسم ولا بزي ولا طريق وضعي اصطلاحي بل إن سئل عن شيخه قال الرسول صلى الله عليه وسلم وعن طريقه قال الاتباع وعن خرقته يعني الهدوم يعني قال لباس التقوى وعن مذهبه قال تحكيم السنة وعن مقصده ومطلبه قال يريدون وجهه وعن رباطه وعن خنكاه دي مكان بالفارسية أو حاجة كده مكان إيه مكان الطعام يعني قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعن نسبه قال أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميمي. وعن مأكله ومشربه قال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها تجد الماء وترعى الشجرة حتى تلقى ربها. طبعا حديث ايه معروف. وحسرتاه تقضى العمر وانصرمت ساعاته بين ذل العجز والكسل والقوم قد أخذوا ضرب النجاة وقد صاروا إلى المطلب الأعلى على مهلي. ثم قال قوله أولئك ذخائر الله حيث كانوا ذخائر الملك ما يخبئ عنده ويذخره لمهماته ولا يبذله لكل أحد وكذلك ذخيرة الرجل ما يذخره لحوائجه ومهماته. وهؤلاء لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم وغير مشار إليهم ولا متميزين برسم دون الناس ولا منتسبين إلى اسم طريق أو مذهب أو شيخ أو زي كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة. وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها ولزوم الطرق الاصطلاحية والأوضاع المتداولة الحادثة هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون. والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة والسير إلى الله وهم إلا الواحد بعد الواحد المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود. وقد سئل بعض الأئمة عن السنة فقال ما الاسم له سوى السنة يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها هي السنة. فمن الناس من يتقيد بلباس غيره أو بالجلوس في مكان لا يجلس فيه غيره أو مشية لا يمشي غيرها أو بزي وهيئة لا يخرج عنهما أو عبادة معينة لا يتعبد غيرها وإن كانت أعلى منها أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه. فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظفر بالمطلوب الأعلى مصدودون عنه، وقد قيدتهم العوائل والرسوم والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة، فأضحوا عنه بمعزل، ومنزلتهم منها أبعد منزل. فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب، دي حاجات من الصفات بيعملوها يعني، ويعد العلم ويعد إيه؟ العلم قاطعا عن له عن الطريق، يعني ساعة ما تقول له تعالى تعلم يقول لك ايه ده انا مش فاضي. فاذا ذكر له الموالاة في الله والمعاداة فيه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر عد ذلك فضولا وشرا، واذا رأوا بينهم يقوموا بذلك اخرجوه من بينهم، يعني لو واحد يتعلم العلم لا خلاص ايه بقى مش تبعنا بقى. وعدوه غيرا عليهم، يعني مش منهم يعني، فهؤلاء أبعد الناس عن الله وإن كانوا أكثر إشارة، يعني الناس بتشاور لهم أكثر، والله أعلم. أنا بجري عشان بس نخلص الكتاب. مواقد هذه الحلية يا أخي، وقال الله وإياك العثرات، إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وآدابه وعلمت بعضا من نواقضها، فاعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها، يعني إيه المفسدة لنظام عقدها، من أعظم الحاجات اللي تفسد نظام العقد بتاع ايه هذه الحلية، جاب لك 10 حاجات: افشاء السر ونقل الكلام من قوم الى اخرين، والصلف واللسانة، وكسرة المزاح، والدخول في حديث بين اثنين، والحقد والحسد وسوء الظن، ومجالسة المبتدعة، ونقل الخطى الى المحارم. فاحذر هذه الاسام. طبعا كل واحدة من دول عايزة محاضرة، بس احنا ايه يعني هنخلص النهاردة، وانتم ان شاء الله ايه هاجي لكم بقى في المرات القادمة وناس أفضل مني إن شاء الله ينفعوا لكم. فاحذر هذه الأسام وأخواتها، واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم، فإن فعلت وإلا فاعلم أنك رقيق الديانة، خفيف لعاب مغتاب نمام، فأن لك أن تكون طالب علم يشار إليه بالبنان، منعما بالعلم والعمل. سدد الله الخطى ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة في الآخرة والأولى، وصلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه وسلم. بكر بن عبد الله أبو زيد في 25/1400